موقع جامع القاضي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكالعادة نقتطع بعض الدقائق للإجابة على بعض الأسئلة التي وردت في الأسبوع الماضي، وأحب أن أنبه إلى أنه بسبب رغبة بعض الإخوة في الإجابة على عدد أكثر من الأسئلة، سنجعل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بين الأذان والإقامة بدل درس البلوغ إجابة على بعض الأسئلة التي وردت في المدة الماضية، وإذا استجد شيء في هذا اليوم، إذا كان أحد لديه سؤال يرغب في الجواب عنه، يمكن أن يدونه، وسيكون الوقت أطول بإذن الله في الأسبوع القادم، حيث تكون نصف ساعة المخصصة بين الأذان والإقامة للإجابة على الأسئلة. وسنحاول أن نجعل في كل شهر مرة يكون بين الأذان والإقامة في أسبوع من الأسابيع مخصصا للإجابة على الأسئلة، مع استمرارنا في درس البلوغ إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل يصح أن يقال في باب الآداب الأصل في الأمر الاستحباب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الوجوب، والنهي كذلك محمول على الكراهة إلا لقرينة تصرفه إلى التحريم؟
قول أيها الإخوة، هذه من المسائل الخلافية بين الأصوليين، فبعضهم يرى أن الأصل في الأمر الوجوب على كل حال، سواء كان في باب الآداب أو غيره، وذهب إلى هذا طائفة من أهل العلم ومنهم الظاهرية، وكذلك أيضا بالنسبة للنهي يحملون النهي على التحريم، إلا أن يرد صارف من الوجوب أو يرد صارف من التحريم. هذا مذهب لبعض أهل العلم، والجمهور يرون أن الأحاديث المتعلقة بالآداب وليس فيها قرين التعبد، أو وليس فيها شيء من القرائن التي تؤكد أن الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، كما سيرد إن شاء الله تعالى معنا في هذا اليوم في مسألة الأكل باليمين، يرون أنه إن لم يكن هناك شيء من هذه الصوارف أو القرائن فإن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. هذا مذهب جمهور أهل العلم، والمقصود من هذا كله النظر في أسباب الاختلاف بين أهل العلم في القول بالكراهة بدل التحريم أو بالاستحباب بدل الوجوب، لأننا نتعامل مع فقه لسلف الأمة، فهم نظروا في النصوص كما نظرنا، ولا يتصور منهم إن شاء الله تعالى أن أحدهم يعمد إلى مخالفة النص، ولكنه ينظر إلى أن الأمر الوارد في هذا ليس كالأمر الوارد في غيره، وحتى من يقول إن الأصل في الأمر الوجوب قد يطالب بالدليل الذي يدل على هذا على كل الأحيان، فإذا قال إن الدليل عموم مثل قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يجاب على مثل هذا الإيراد بأن هناك عددا من الأدلة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره في بعض الأمور أو نهيه عن بعض الأمور، ومع ذلك نجد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يرد عنهم ما يقتضي أن الأمر ليس للوجوب وأن النهي ليس للتحريم. ولعل من أقرب الأمثلة على هذا ما قدمناه في مسألة النهي عن الشرب قائما، ومضى الكلام في ذلك بما يغني عن الإعادة، وذكرت أن مذهب جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم القول بأن الأمر ليس للوجوب، لأنهم شربوا قياما، ولا يتصور منهم رضي الله تعالى عنهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقد اطلعوا عليه، لكننا مرتبطون بفهم السلف، فينبغي أن نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هكذا ينبغي أن نكون. في المقابل أيضا ينبغي أن ننبه على مسألة غاية في الأهمية، وهي أن سلف الأمة أيضا لم يكونوا يتعاملون مع نصوص الشرع كتعامل الناس الذين يريدون التخلص من التكاليف في مثل هذه الأعصار على وجه الخصوص التي نشأ فيها وظهر فقه الرخص. لو سألت الصحابي هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا للوجوب أو للندب لاستنكر مثل هذا السؤال، أو قلت له هل النهي للتحريم أو للكراهة لاستنكر مثل هذا السؤال، لأنهم لا يعرفون إلا الامتثال والتطبيق والاستسلام والإدعان والانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد أن كثيرا من الأمثلة التي وردت في سرعة امتثال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومسارعتهم إلى الخيرات كافية في إبراز مثل هذا الفقه ومثل هذا الفهم ومثل هذا المنهج الذي ينبغي أن يسود في حياة الأمة في هذا العصر. ذكر الرجل الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده خاتما من ذهب، فأمسك عليه الصلاة والسلام بالخاتم من يده ونزعه ثم ألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. هذا الرجل تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتصور أن يقول ما دخلك في وما هذه الغلظة وما هذا الأسلوب وأنتم لا تحسنون أسلوب التعامل مع الناس، كما نلاحظ الآن نسأل الله العافية من هؤلاء الذين يتمردون على أهل العلم وعلى نصوص الشرع. أبدا، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وألقاه من يده في الأرض ثم ذهب. قال باقي الصحابة للرجل خذ خاتمك انتفع به، يعني ليس من شرط أن تلبسه، خذها انتفع به، بعه أو أعطيه امرأتك أو أي شيء من هذا. لكن ماذا كان موقف هذا الصحابي؟ قال لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، نريد مثل هذا، نريد مثل هذه السرعة في التطبيق، نريد مثل هذا القبول لنصوص الشرع والإذعان والانقياد. إذا كانت الأمة تربت مثل هذه التربية ووصلت إلى ما وصل إليه هؤلاء الصحب الكرام فليبشروا بإذن الله بنصر الله، وليبشروا بالعزة بإذن الله كما كان سلفهم كذلك. وأما إذا كانوا يتلمسون بنيات الطريق ويتتبعون أقاويل أهل العلم لعلهم يجدون واحدا يقول نعم يجوز، وما دام قال يجوز فضع بينك وبين النار مطوع وامش، هذا ما دامت الأمة بهذه الحال معنى ذلك أنها غير متقبلة للوحي، حتى وإن ركعوا وإن صلوا وإن سجدوا وإن لكن أيها الإخوة المسألة مسألة انجذاب قلبي، خضوع قلبي، خضوع الجوارح، ليست المسألة بهذه الصورة الغثائية التي توجد في كثير من الشعوب الإسلامية اليوم يرحمك الله. فالمقصود أيها الأخوة التنبيه على فهم السلف ومنهج السلف في التلقي لا بد من إحيائه في أوساطنا. وإذا كنا نتطرق للخلاف بين أهل العلم لا يعني ذلك إقرار مبدأ أن ما كان للكراهة فخذ راحتك وافعل، وما كان للاستحباب فخذ راحتك أيضا لا تفعل لا تطبق، لا، هذا فهم أعوج. وإنما المقصود إعذار أهل العلم، وإذا كان الإنسان وقع في هذا نتيجة كسل خمول نفس إلى غير ذلك من الظروف لا ينبغي أن يثرب عليه ويعنف عليه ويؤثم كما يؤثم في الأمور التي ظاهر فيها أن الأمر فيها للوجوب أو النهي فيها للتحريم، فقط من هذا الباب. فإذا أيها الإخوة لا بد أن تتربى الأمة على معالي الأمور. والكلام في هذا قد يطول، أن أخشى أن يستولي على درسنا، ولعل هذا السؤال يكفي لأنه أخذ وقتا. نبدأ في درس المصطلح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، والشيخ أبو حامد الإسفرايني، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى بن الفراء، وأبو الخطاب، وابن الزاغوني، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة.
بعد ما تقدم من الكلام على الكتب التي يؤخذ منها الحديث الزائد على ما في الصحيحين، ثم التطرق لحكم المعلقات في الصحيحين، شرع الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا في بيان حكم أحاديث الصحيحين. وقبل أن نشرع في الكلام على هذا، أحب أن أبين مسألة وردت في هذا الكلام حتى إذا مررنا بها نكون على استيعاب لما نتكلم عليه. فأهل العلم عندهم ما يسمى بالعلم والظن، والقطع والظن أيضا. العلم هو الذي يفيد القطع، يعني الجزم بثبوت الخبر عمن نقل عنه. وأما الظن فلا يستفاد منه الجزم، وإنما بناء على غلبة الظن يقال: إن الذي يغلب على ظني أن هذا الحكم ثابت، يعني مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا القول ثابت، أو أن هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا على سبيل الجزم والقطع. فالعلم هو الذي يفيد القطع، وأما الظن فلا يفيد القطع ولا يفيد الجزم. طيب، هل أحاديث الصحيحين تفيد العلم أو تفيد الظن؟ هذا هو الكلام الذي سيأتي معنا. يقول: إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، يعني بقبول ما فيها من الأحاديث. لكن القبول لفظة واسعة المعنى، هذا القبول هل هو بناء على أن أحاديثها تفيد القطع والجزم بصحتها وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بناء على غلبة الظن لكن نقول نغلق الباب عن الخوض في ثبوتها، يعني كأننا نعطيها صفة الجزم لكن لا على سبيل الجزم؟ نعم، هذا هو المعنى الثاني أو هذا المعنى الثاني هو الذي يريدونه، أو بالمعنى الآخر أن أحاديث الصحيحين في الجملة، ومعنى في الجملة أي بناء على غلبة الثابت والمقطوع به منها. فإذا كان على سبيل المثال في الصحيحين من المتفق عليه 1000 حديث مثلا، يقال إن هذه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم منها جملة وهي الغالبية العظمى مثلا كأن تكون 1500، هذه مجزوم بصحتها لأسباب معينة لعله تأتي الإشارة إليها، و500 تتراوح ما بين شيء غلبة الظن في ثبوته مرتفعة ومنهما دون ذلك. فإذا يصح مع هذا أن يقال إن الأحاديث هذه التي تضمنها الصحيحان تتلقى جميعها بالقبول بناء على أن الغالب منها مقطوع مجزوم به. قد تستنكرون الخوض في مثل هذه المسألة بهذه الصفة، ولكن المشكلة أننا نتعامل أيضا مع واقع فرض نفسه علينا، وذلك بسبب بروز ما يسمى بالمتواتر والآحد. وسلف الأمة من الصحابة والتابعين لم يكونوا يعرفون هذه القسمة، التفريق بين المتواتر والآحد، وإنما يعرفون ثبوت النص من عدمه، هل هو ثابت أو غير ثابت. ولذلك لو نظرنا في كتب السنة وكتب الآثار وكتب التواريخ وكل ما ينقل عن سلف الأمة وتتبعناها، لا نستطيع أن نجد قولا واحدا لصحابي ولا لتابعي يقول عن خبر من الأخبار هذا متواتر وهذا أحد، ما في أبدا. متى ظهرت هذه القسمة؟ ظهرت بعد ظهور المعتزلة، وبعد أن بدأ علم الأصول يشق طريقه للتعامل مع النصوص كتقعيد. وأنا لا أقول هذا لأجل رفض الفكرة مطلقا، ولكن لبيان أصلها مع محاولة توجيه ما ورد فيها التوجيه السليم الذي يتفق مع نصوص الشرع، وسيأتي معنا الآن. يعني هنا نتطرق لجزء منه، لكن الخوض في المتواتر والآحاد أخر الكلام عليه الحافظ ابن كثير في الآخر، لذلك لن نتناوله في هذه العجالة، وإنما الكلام الآن كله منصب على أحاديث الصحيحين بالإضافة لما استطرد فيه الحافظ في كلام شيخ الإسلام بن تيمية كما سمعناه من خلال القراءة. فإذا القضية كلها تعود للحديث الذي ورد بإسناد صحيح، هل نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا اللفظ أو لا؟ هكذا يناقشونه في الكتب المطولات. إذا ورد حديث بإسناد صحيح توفرت فيه شروط الصحة الخمسة التي سبقت معنا، فهل نستطيع بعد ذلك أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا أو لا؟ هذا هو السؤال. ومن ذلك ما في الصحيحين، بدأ بعض أهل العلم يناقشون، يعني لو أن رجلا حلف بالطلاق، بطلاق امرأته، أن جميع ما في الصحيحين قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل تطلق امرأته أو لا؟ مسألة طرقها في كتب المطولة. لا شك أيها الإخوة أن هناك بعض أهل العلم الذين خالفوا البخاري ومسلما في بعض الأحاديث التي أخرجاها في صحيحيهما، وسبقت الإشارة إلى هذا. أحاديث الصحيحين متلقاه في الجملة بالقبول في الجملة. لكن لاحظنا الآن في كلام ابن الصلاح وما نقله عنه الحافظ ابن كثير قوله سوى أحرف يسيرة، انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. طيب، هذه الأحرف اليسيرة ما ضابطها؟ كم عددها؟ الدارقطني ألف كتابا اسمه التتبع، يتتبع أحاديث الصحيحين، في هذا الكتاب قرابة 220 حديثا من الصحيحين، بعضها اتفق عليه البخاري ومسلم، وبعضها انفرد به البخاري وهو الأقل، وبعضها انفرد به مسلم وهو الأكثر. خلاص، هل هذا كل من انتقد على الصحيحين؟ قل لا، هذا فقط ما حضر الدارقطني في هذه العجالة حينما كتب كتابه التتبع. لكن إذا نظرنا في كتاب العلل على سبيل المثال للدارقطني نجد أن في كتاب العلل أحاديث أعلها الدارقطني وهي في الصحيحين ولم يذكرها في كتابه التتبع. إذا نظرنا في بعض أحكامه الأخرى سنجد أيضا أشياء لا توجد في كتاب التتبع وقد لا توجد أيضا في العلل. وقد ظفرت بجزء صغير فيه 22 حديثا للدارقطني وحققته وطبع قبل قرابة 6 أشهر، وفيه بعض الأحاديث التي لا توجد في التتبع. وليس الدارقطني هو الوحيد، بل هناك ابن عمار الشهيد له جزء في علل الأحاديث في صحيح مسلم، وهناك أبو مسعود الدمشقي أعلى بعض الأحاديث في الصحيحين، وهناك أبو علي الجياني كذلك، وبعض أهل العلم الآخرين، حتى إن بعضهم قال عن بعض الأحاديث في الصحيحين إنها موضوعة، مثل الحديث الذي قال عنه ابن حزم إنه موضوع وهو حديث أبي سفيان حينما قال أبو سفيان رضي الله تعالى عنه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 3 مطالب. الأول قال ابنتي أم حبيبة أجمل نساء العرب أزوجك، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال وتؤمرني على الجيوش أقاتل في سبيل الله كما كنت قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلاما نحو هذا، فقال نعم. قال وابني معاوية تتخذه كاتبا عندك؟ قال نعم. أعلى كثير من أهل العلم هذا الحديث بأن أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم إطلاقا، بل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مهاجرة في الحبشة، لأن زوجها عبيد الله بن جحش توفي في الحبشة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إن الذي زوجها هو النجاشي. فمثل هذا الحديث ابن حزم بالغ وقال إنه موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الموضوع لا بد أن تتوافر فيه بعض الأمور، من جملتها إما أن يكون مخالفة قطعية لا يمكن معه بحال من الأحوال أن يوفق بين النصوص، أو يكون في إسناده من رمي بالكذب، وهذا لا يوجد في هذا الحديث. أما أن في إسناده أحدا رمي بالكذب فلا يوجد، بل إسناده ظاهره الصحة وصححه مسلم وأخرجه في صحيحه. وأما بالنسبة للمتن وما فيه من إشكال فهذه مهمة أهل العلم، فهناك من ذهب إلى الدفاع عن هذا الحديث وبيان أنه لا إشكال فيه، وفي هذا بحث يعني قد يطول، لا أريد أن يستولي على درسنا، لكن المقصود أنه ليس من المجزوم به أن متنه معلول، بل فيه اجتهادات لبعض أهل العلم في دفع الإشكال الوارد في هذا الحديث. لكن ليس ابن حزم الذي أعل هذا فقط، بل هناك ممن أعله أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وطائفة من أهل العلم، يعني ممن تأخر. لكن هل هناك أحد من المتقدمين يعني كالدارقطني أو ابن عمار أو أبي مسعود الدمشقي أو أبي علي الجياني أعل هذا الحديث؟ أنا لا أذكر أحدا منهم، لا أعرف أحدا من هؤلاء أعل هذا الحديث. إذن الإعلال جاء متأخرا، إذن ليس هذا مقصورا على الدارقطني ولا على من سمي، بل قد يجتهد بعض أهل العلم في هذا. فالمسألة إذن تحتاج شيء من الوسطية، فلا تستباح حرمة الصحيحين، وبخاصة لأصحاب المدرسة العقلية الذين تمردوا على نصوص الشرع وليس عندهم من أهلية العلم ما يمكنهم من النقد الحديثي لمثل هذه الأحاديث، وإنما ينزعون منزعا عقليا، يرفضون الشيء وإن كان أثبت من الجبال الرواسي، ويقبلون الضعيف المتهالك، مثل ما قال بعضهم في مقدمة بعض كتبه: إنني قد أرفض الحديث وإن كان في الصحيحين، لأنه على حسب رأيه يخالف قواعد الإسلام التي يراها من وجهة نظره، وقد يقبل حديثا وإن كان ضعيفا. أي أصبح الدين مستباح الحرمة. طيب قد يرى عقلي ما لم يره عقلك، قد أرفض هذا النص وأنت تقبله، والعكس كذلك، ويأتي إنسان ثالث ويخالفنا ويتفق مع بعضنا في أشياء ويخالف في أشياء، ويأتي رابع وهلم جرى، فتصبح المسألة حيصة بيصة، فوضى. لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم. وإذا قاد الأمة جهالها فعلى الأمة السلام، إذا كان هؤلاء هم الذين يتحكمون في نصوص الشرع ومن منطلقات عقلية، فعلى نصوص الشرع العفا والسلام. فإذن سيرفضون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جملة، وهذا الذي صنعوه في حقيقة الأمر. فدعوة المتواتر هذه أصبحت سلاحا ترد به السنة عند أهل الأهواء كالمعتزلة، فإنهم يشترطون في قبول الخبر شروطا يندر تحقيقها. فلهم في مواقفهم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عجائب، من ذلك أنهم أولا لا يقبلون إلا المتواتر، والمتواتر لا بد أن يكون وفق شروطهم، يعني بعضهم يقول لا بد أن يكون على الأقل فيه إسناد كلهم من أهل الجنة، أي من المجزوم بأنه من أهل الجنة، لأنه عند المعتزلة في ما يسمونه إثبات الوعد والوعيد والمنزلة بين منزلتين والقواعد التي قعدوها والأصول التي أصلوها، يرون أن مرتكب الكبيرة كافر، يعني في منزلة بين منزلتين في الدنيا، آسف، أولئك الخوارج في منزلة بين، يعني المهم أنه خرج من دائرة الإسلام ولم يدخل دائرة الكفر، لكن في الآخرة خالد مخلد في نار جهنم، إذن ليس، لا يمكن أن يكون من أهل الجنة. طيب والبقية؟ قالوا من خرج من هذه الدنيا ولم يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهو مقطوع بأنه من أهل الجنة، مجزوم بهذا، فهذا الذي يريدونه. طيب دعونا نفترض أن وجدنا حديثا جميع رجاله ما تلبسوا بشيء من هذه المعاصي، وهذا ولله الحمد هو الموجود في رجال الحديث، لكن هل يريدون هذا؟ الجواب لا، لأنهم ينظرون إلى بعض المسائل نظرة غير ما ننظر إليها. فعلى سبيل المثال يأتون إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا نقبل أحاديث هؤلاء الصحابة كلهم. لماذا؟ قالوا لأن بعضهم اقتتلوا، فأهل الجمل وصفين هؤلاء كلهم ما نقبلهم. والسبب قالوا إنهم اقتتلوا، والقتال كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك يقول بعضهم لو شهد عندي طلحة والزبير على باقة بقل، يعني الحزمة هذه التي تباع يمكن بربع ريال أو أقل، ما قبلت شهادتهم. وهكذا باقي الصحابة كل الذين حصل بينهم شيء من الاقتتال. طيب إذا أبعد هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في القتال وأسقطت أحاديثهم، كم الذي يصفو؟ طيب نأتي للذي يصفو بعد ذلك. ينظرون إلى هذا هؤلاء الثلة الباقية في نظرة أخرى، وهي مثل ما قلت لكم مسألة المتواتر والأحاد، وليس هذا فقط، بل ينظرون إلى المكثرين مثل أبي هريرة نظرة استخفاف، ويتهمونه بالكذب رضي الله تعالى عنه، ولهم في هذا مؤلفات قبحهم الله. وهكذا حتى غير أبي هريرة كأبي سعيد وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم وهلم جرا، فلا يكاد يصفو لهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن الهوى هو الذي يحكمهم في القبول والرد. وإذا وجد أن هناك صحابيا يرونه زاهدا عابدا سالما من هذه الفتن كلها وقبلوا حديثه، أين تجد تطبيق المتواتر على حديث هذا الصحابي؟ هذا لا يكاد يوجد إلا مثل العنقاء التي تذكر ولا ترى. فإذا هم استخدموا هذا سلاحا لرد السنة. لماذا؟ لأنهم يرون أن السنة هي المبينة لما أجمل في كتاب الله، كما قال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وأنزلنا عليك الذكرى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا السنة مبينة لكتاب الله جل وعلا، لكن هم يريدون أن يصفوا لهم كتاب الله ليفسروه وفق أهوائهم. فإذا جئت مثلا للآيات التي تدل على علو الله على خلقه وعلى استوائه على عرشه سبحانه وتعالى وعلى إثبات صفة الغضب والرضا ونحو ذلك من الصفات والصفات الفعلية كالمجيء والنزول ونحو ذلك، فإنهم لا يروق لهم إثبات هذه الصفات البتة، بل ينفونها. طيب كيف نتعامل إذن مع الآيات التي صرحت بهذا؟ يتعاملوا معها بالتأويل، يعني صرف الكلام عن ظاهره. فإذا ردوا السنة المبينة وتحكموا في تفسير كتاب الله وفق أهوائهم ليصفوا لهم دينا يتناسب مع عقولهم على حد زعمهم. على كل حال تولى الرد عليهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم، يعني العظيم النفع، درء تعارض العقل والنقل، كتاب رائع وجيد، ويبين أن العقل الصحيح السليم لا يمكن أن يتناقض مع النص الصحيح الصريح، بل لابد أن يكون هناك خللا ما. ولعلي أطل في هذه العجلة، لكن المشكلة ها هنا مشكلة تحتاج إلى شيء من البيان. فعلى كل حال نعود إلى موضوعنا وهو أحاديث الصحيحين، فنقول المفروض أن لا يورد هذا الكلام أصلا، بل نترك الأمة على فطرتها كما هو معتقد العوام وكما هو دين العوام، فهو والله أصفى للقلوب وأبرأ للذمة وأسلم لدين المرء. ولكن البلية كل البلية أننا وجدنا غثاء، وبالذات في هذا العصر الذي جاءت وسائل الإعلام وأتاحت الفرصة لأن يسمع الناس كلهم الشبهة التي يمكن لا يسمعها في الأزمان الماضية إلا دائرة محدودة من الناس، دائرة ضيقة، وأما البقية الباقية فسلمت لهم أديان. أما الآن فلا بد من تحصين الأمة، لا بد من بيان وجه الحق لها، وإن كان في ذلك شيء من التطرق إلى ما لا نرضى الخوض فيه لكننا مضطرون. فنقول إن أحاديث الصحيحين ينبغي أن لا يتطرق لها البتة، اللهم إلا ما وجدناه من كلام لأهل العلم السابقين. فإذا وجدنا كلاما لأهل العلم السابقين فالذي يفصل في هذه القضايا هم أهل الاختصاص، أهل الحديث الذين عندهم معرفة بهذا الأمر، يعني عندهم علم وعندهم ورع أيضا. وإلا قد يأتي إنسان عارف بالحديث لكنه ممن أزاغ الله قلبه، فيتجرأ. ثم قال لي أحد الإخوة قبل قليل إن هناك أحد المدرسين عندهم في الجامعة يقول أبدا حديث المعازف الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي أبدا هذا ضعيف. لماذا؟ لأن هشام بن عمار متكلم في حفظه. طيب وهل كل متكلم في حفظه يرد حديثه؟ سبحان الله. إذن كم الذي سيرد من أحاديث الصحيحين؟ يعني في البخاري من المتكلم فيهم من الرجال المتكلم في صحيح البخاري أكثر من 400 رجل. كم روى كل واحد من هؤلاء 400 من الحديث؟ كل حديثهم ترد. وفي صحيح مسلم أكثر من 600 رجل متكلم فيه. كل هؤلاء ترد أحاديثهم، كم الذي سيبقى؟ عجيب أمر هؤلاء. قد يكون عنده علم لكنه صاحب هوى، نسأل الله العافية، فيكون فيه صفة من اليهود الذين نستعيذ بالله جل وعلا من طريقهم في اليوم أكثر من 17 مرة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال أحد السلف: من ضل من علمائنا ففيه شبه ممن؟ ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن اليهود عندهم علم وعندهم معرفة ولكنهم حرفوا الكتب، كما قص الله جل وعلا علينا قصصهم في كتابه. فمن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، نسأل الله العافية. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل. فليس كل من تكلم فيه يعني أن حديثه مردود. مسألة فيها تفصيل طويل، ونحن في هذا الكتاب نقرر مثل هذه المسائل ونؤصل علوم الحديث كيف نتعامل سواء مع الرجال أو مع الأسانيد أو مع المتون أو غير ذلك. هذه مهمة مادة مصطلح الحديث أو علوم الحديث، هي التي بإذن الله تكون حصنا حصينا لطالب العلم من أن ترد عليه مثل هذه الشبهات. كذلك أيضا، هل إذا كان هشام بن عمار متكلم في حفظه هل هو الذي انفرد بهذا الحديث؟ ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن هناك من تابع هشام بن عمار وهناك من تابع شيخه أيضا عكرمة بن خالد أو سبحان الله لعلي نسيت. فهناك من تابع هشام بن عمار وهناك من تابع شيخه عكرمة بن خالد. فلم نعم الذي الانفراد جاء في طبقة عبد الرحمن بن يزيد، فمن فوقه عطية بن قيس ومن فوقه نعم هؤلاء تفردوا بالحديث ولكنهم ثقات ليس فيهم مطعم. أما هشام بن عمار الذي فيه كلام فإنه قد توبع. على كل حال نقول إن أحاديث الصحيحين ينبغي أن لا يتعرض لها إلا من قبل أهل الاختصاص، وأهل الاختصاص ينبغي أن يتأدبوا بالأدب الذي ذكر هنا، وهو أن ما وجدناه من كلام أهل العلم السابقين هو الذي يمكن أن يعذر المرء فيه، لكن ليس على سبيل التسليم بأن كل من خالف البخاري ومسلما يكون مصيبا. على سبيل المثال، الدارقطني إذا كان أعل في كتاب التتبع 220 حديثا، هل يعني أن هذا العدد كله ضعيف؟ لا. الجواب لا لا لا. لماذا؟ لأن الدارقطني لم يعني بإعلان هذه الأحاديث التضعيف، ولكن يعني بيان العلة وكشفها، وقد تكون هذه العلة غير مؤثرة لا عند الدارقطني ولا عند غيره. وأظن أنني سابقا أشرت إلى أن العلة أحيانا تكون في وجه من الوجوه، ومثلت على هذا بحديث حديث أبي موسى الأشعري في صحيح البخاري وهو كل مسكر حرام، وأن أبا موسى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عندهم باليمن أشربة قال لها البتع والمزر ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع له قاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. فمثل هذا الحديث أعله الدارقطني لكن أعل أحد الوجوه، لكن الحديث عند البخاري من أكثر من طريق، فإذا هذا لا يعني تضعيف الحديث، وإنما هذا الوجه فقط الذي أعله الدارقطني. طيب ثم ماذا؟ هل يسلم للدارقطني بإعلاله؟ فهو ناقد والبخاري ناقد ومسلم ناقد. نحن الآن إن صح التعبير في مواجهة خصوم، هذا عنده حجة وهذا عنده حجة، ونحن مثل القضاة، ماذا نصنع؟ ماذا يصنع القاضي أمام الخصوم؟ ينبغي أن يسمع حجة هذا ويسمع حجة هذا، ثم بعد ذلك يحكم بما بصره الله إياه. وهذا الذي يجب على أهل العلم إذا مروا بمثل هذا الخلاف بين العلماء. فمثل هذا الإعلال الذي ذكرته لكم مثلا لحديث أبي موسى الأشعري، انظروا هو الحديث الأول في الجزء الحديث الذي أشرت إليه الذي حققته وقلت إنه طبع قبل قرابة 6 أشهر، وانظروا كلامي فيه بعد البيان، صار ما ذهب إليه البخاري هو الصواب، والدارقطني قوله مرجوح، وهذا بالحجة والدليل البرهان. انظروا في الجزء وانظروا الكلام فيه. فلا يعني أن كل ما أعله الدارقطني يعني أنه ضعيف أو أن قول الدارقطني هو الصواب، لا، قد يكون الصواب مع صاحبي الصحيح. فهذه مسألة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. لكن من جاء من أهل العلم وتبنى قول أحد من أهل العلم السابقين لأن هذه المسألة الخلاف فيها سائغ أو واسع الدائرة، نعم يجب أن نتعامل مع قضايا الخلاف بالتعامل الشرعي، وهو أنه إن لم يكن هناك هوى ظاهر أو رد للحجج الواضحة البينة فإن المخالف يعذر في المسائل الملتبسة، يبين له الرأي، فإن أخذ به فذاك، وإن لم يأخذ به فيعذر كما عذر غيره من أهل العلم، مثل ما أقول عن الكلام في حديث أبي سفيان الذي ذكرته قبل قليل. إذا تبنينا القول بأن هذا الحديث صحيح وأنه لا إشكال في متنه، فإننا نعذر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير الذين أعلوا هذا الحديث، ونعذر ابن حزم، إلا أننا يعني نقول إن استخدام لفظة موضوع ما كان ينبغي أن يقولها، لكنه معذور لأنه رأى أن الحديث معلول من جهة متنه لكنه بالغ في النقد. فهذه هي القضية فقط أيها الإخوة، وأرجو أن يكون كلامي واضحا. إذن هذا معنى كلامه، حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين يعني أحاديث البخاري ومسلم بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، يعني الأحاديث التي انتقدها أهل العلم، وما سوى ذلك فيمنع من التطرق إليه. قال ثم استنبط من ذلك، يعني أخذ من هذا اللي هو الحافظ ابن الصلاح، استنبط من هذا الكلام القطع بصحة ما فيها من الأحاديث، يعني أن جميع ما في الصحيحين مقطوع بصحته، مجزوم بصحته، يعني أنه يفيد العلم، يعني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الأمة في الجملة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر. يقول ابن كثير وهذا جيد، يقول وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. إذن ابن كثير يرجح قول ابن الصلاح بأن جميع أحاديث الصحيحين مجزوم بصحتها، مقطوع بصحتها، يعني أنها تفيد العلم، بمعنى أن من حلف بالطلاق على امرأته كما قلت أن جميع ما في الصحيحين قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يرى ابن الصلاح ويرى ابن كثير أن امرأته لا تطلق. هذا القول في الجملة صحيح، وكما قلت ينبغي أن يغلق هذا الباب وتسد هذه المنافذ لمناقشة أحاديث الصحيحين. اللهم إلا ما استثناه ابن الصلاح الأحرف اليسيرة، فهذه نعم يمكن أن تعامل معاملة تليق بها، ولا ينبغي أن يخوض في هذا إلا المتخصص. لا أحب أن أعيد كل الكلام الذي قلته، لكن لعل هذا التأكيد نأخذه نصب أعيننا. قال: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة بن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي. يعني الآن هو ينوع بعض أئمة المذاهب، فعبد الوهاب هذا من المالكية، أبو حامد الإسفرايني، والقاضي أبو الطيب الطبري، وأبو إسحاق الشيرازي، هؤلاء من الشافعية، وابن حامد، وأبو يعلى ابن الفراء، وأبو الخطاب وابن الزاغوني، هؤلاء من الحنابلة، والسرخسي أو السرخسي على الضبطين كليهما، هذا من الحنفية. قال شيخ الإسلام: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني، وهذا غير أبي حامد الإسفرايني، وابن فورك. ثم قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. هذا الكلام في الجملة جيد، وهو يتفق مع الفطر السليمة التي لم تشبه شائبة علم الكلام، ولا خاضت في المسائل المنطقية، لكن من خالف في هذا؟ مثل ما قلنا عن النووي مثلا أو غيره من المجتهدين، وقالوا لا يستفاد القطع بصحتها. نقول: النووي رحمه الله ليس كما يتصوره أهل الأهواء أنه يعني التشكيك في الصحة، لا، وإنما يقول: ينبغي أن نكون حذرين من الجزم لأجل مخالفة من خالف من الأئمة كالدارقطني وغيره ممن ذكرناه. فقط هذا مراد النووي، وليس مراده التشكيك في أحاديث الصحيحين. ولا أقول هذا الكلام افتئاتا على النووي، لا، بل انظروا في شرحه، شرحه لصحيح مسلم، وانظروا كيف يدافع عن الأحاديث التي أعلها الدارقطني، تجدون أن هذا هو منهج النووي. بل يمكن أن بعضنا لو نظر في مدافعة النووي عن هذه الأحاديث يتهم النووي بالمبالغة في إحسان الظن بصحيح مسلم، لأنه رحمه الله لم يعل ولا حديثا من الأحاديث، بل يدافع عنها كلها ويحاول أن يدرأ عن كل حديث ما يقال عنه. فهذا دليل على أنه لم يعني ما قد يبدو من ظاهر العبارة عندنا في الكلام الذي مر. إذن الخلاصة التي نخلص بها من هذا الكلام المتقدم أن جميع أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، ما يستثنى من ذلك هذا لا يستطيعه كل أحد، ولذلك لا ينبغي أن يخرم القاعدة، وإنما نقول في الجملة أن أحاديث الصحيحين متلقات بالقبول. أهل العلم يعني الذين هم خاصة الخاصة، هؤلاء لهم شأنهم، لهم أن يناقشوا بعض الأحاديث مناقشة علمية متمشية مع الأصول العلمية عند أهل العلم ليصلوا إلى جلية الأمر، مثل ما قلت لكم في هذا الجزء الحديثي: الدارقطني له كلام، والبخاري صحح، وجئت وجمعت كلام أهل العلم، جمعت بعض الشتات، ونخلص إلى نتيجة. هذا المنهج هو الذي نريده في التعامل مع مثل هذا الخلاف. أما من يتاجر بقضايا الخلاف ويريد أن يستثمرها لهواه أو لصالح أمم اشترط ضميره ودينه وولاءه بالدريهمات، فنقول للأمة كونوا على حذر من هؤلاء. والحمد لله أن الأمة الآن استيقظت وأصبحت تعرف هؤلاء وماذا يريدون، واستغلالهم وسائل الإعلام التي أصارت قبضة في أيديهم وقبضوا عليها قبضة حديدية. هؤلاء أصبحت الأمة ولله الحمد واعية وتدرك أخطارهم وتدرك ماذا يريدون وتدرك إلى ماذا يهدفون. يأتي الواحد منهم وهو أجهل من حمار أهله بقضايا الشرع، ولو سألته كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف، ولو سألته عن شروط الصلاة أو أركان الصلاة أو واجبات الصلاة أو الوضوء أو غير ذلك ما أحسن الإجابة. ثم يتكلم في القضايا العظام التي يخطئ فيها فطحرة أهل العلم ويسفه أهل العلم، كقيادة المرأة للسيارة أو غير ذلك أو ما نحو هذه الإثارات. ثم العجب من التناقض في حياتهم، إن جاءت قضية يريدون استثمار كلام أهل العلم فيها ما شاء الله صدروهم وجاءوا بهم في وسائل الإعلام وجعلهم يتكلمون فقط ليصطادوا بهم، وإذا جاءت القضايا التي يقول لهم فيها أهل العلم لا هذا خطأ الصواب كيت وكيت، همشوا أهل العلم وتجاوزوهم وصاروا يتكلمون وكأنهم هم الحكم على الأمة وكأنهم هم الذين يفصلون في حياة الأمة ويسفهون ويخطئون ويصوبون ويسخرون ويستهزئون، وكل مرادهم معروف أنه الاستخفاف بدين الله بشرع الله بنصوص الشرع، لا يقيمون لها وزنا، لا يقيمون لأهل العلم وزنا، لا يريدون للناس أن يفهموا نصوص الشرع كما يعلمهم إياها أهل العلم، وإنما يريدونهم أن يمشوا مع هذه الأهواء التي يبثونها عبر وسائل، ولا يسمح لأحد أن يتكلم غيرهم، وإن داخل مداخل قطعوا مداخلته إذا لم توافق أهواءهم. يعني الصوت انقطع، الهاتف انقطع، أي متى يجي الاتصال عقب ما ينتهي البرنامج؟ وربما جاءوا بشخصية حتى وإن كان فيها من الخير ما فيها لكنها لا تحسن مجابهتهم كما ينبغي، إما لضعف علم أو ضعف حجة أو ضعف شخصية أو لغلبتهم عليه والسيطرة على مثل ذلك. قضايا الحوار هذه تحتاج إلى حذر فطنة وفهم ووعي، تحتاج أيضا إلى منهج صحيح يسار عليه في الحوار إن كانوا جادين في الحوار، أما أن يمتلكوا الأداة ويضيقوا الخناق على المحاور ليوجهوا كلامه لوجهة معينة ويحاصروا حتى لا يتحوا له فرصة الإدراء بالرأي، هذا ليس منهجا صحيحا، يجب على الأمة أن تحذر من هؤلاء. ووسائل الإعلام للذين يتصدرون فيها مناهج معروفة يا إخوان، أولا هم إذا أرادوا أن يطرقوا قضية من القضايا يحددون قبل كل شيء الأشخاص الذين يريدون أن يتصلوا، هم يتصلون بفلان ويعرفون ماذا سيقول فلان ويتصلون بفلان ويعرفون ماذا سيقول فلان، لكن جرب أن تخذ سماعة الهاتف واتصل، هل تستطيع تحصل فرصة؟ ما تستطيع تحصل فرصة. لذلك بعض الناس يقول أين العلماء، أين طلبة العلم، أين الدعاة؟ يا أخي موجودون، أعطوهم فرصة، أعطونا وسيلة إعلام، أعطونا منبر إعلامي نتكلم فيه، هذه المنابر التي بأيديهم التي يتكلموا فيها في قضايا الأمة الكبار ليتيحوا لنا فرصة فيها. أما أن يقول عامة الناس أين العلماء أين الدعاة، أقول أين الوسائل أيضا، أين المنصفون، أعطونا فرصة وأعطونا وقتا وأنصفوا أيضا. فأنا أحذر يا إخوان من هذا المنبر ومن غيره كما حذر غيري من هذه الوسائل، لقد جرت على الأمة الويل، وإذا لم تصح الأمة في هذا الوقت ومع هذا الوضوح البين من الظلم والضيم متى تصح؟ نبقى في مكانك راوح؟ نريد أمة يقظة إخوان، عيب والله علينا أن نرى الرافضة وغيرها من الأمم لا يستطيع أحد اختراقه ونحن كما يقال الجدار القصير يقفزه كل أحد، شعوبنا وعامتنا ونساءنا وأطفالنا فريسة سهلة في أفواه الأعداء. لا لا، يجب أن نصحو يجب أن نعرف من الذي نأخذ عنه من أهل العلم، يجب أن نعرف أعداءنا، يجب أن نعرف الوسائل التي يستغلونها، يجب أن نعرف القنوات التي نسمع منها، قناة الوجد وفقها الله، وما يمكن أن يوجد من وسائل إعلام أخرى موثوقة إن شاء الله تعالى. أما الوسائل الموبوءة هذه ينبغي أن ننأى بأنفسنا عنها. نسأل الله التوفيق للجميع. كم بقي من الوقت؟ 4 دقائق. طيب، عندنا موضوع الحديث الحسن، وهو الموضوع الآتي، وهو يعني لو ابتدأنا فيه يمكن يأخذ منا وقتا طويلا، ما أدري، يعني نحن نريد نستثمر هذه الدقائق أيضا، لعلي نترك القراءة للأسبوع القادم، لكن يمكن أن أقدم بمقدمة نستثمر فيها بعض الوقت للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الحديث الحسن أيها الإخوة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هو في مرتبة وسط بين الصحيح والضعيف، والعلماء السابقون كالبخاري ومسلم بن خزيمة بن حبان ونحوهم لم يكونوا يفرقون بين الصحيح والحسن، لذلك بعض طلبة العلم هدانا الله وإياهم ممن لا يعرفون التعامل مع الصحيحين، تجده يمكن يأتي إلى حديث الصحيحين ويقول هذا صحيح هذا حسن. ليه؟ لأنه راح فتح تقريب التهذيب للحافظ بن حجر ووجد أحد رجال الإسناد يقول في الحافظ بن حجر صدوق، والصدوق حديثه حسن، ما فيقول هذا الحديث ليس بصحيح إنما هو حسن. هذا مسكين في بداية الطلب لا يعرف، ولا يجوز له أن يتجرأ هذه الجرأة ولا يصنع مثل هذا الصنيع، فنكون حذرين من مثل هذا. فالشاهد أن الحديث الحسن هو في الحقيقة في عداد الحديث الصحيح عند طائفة من أهل العلم السابقين، لكن بما أن وجدنا تعبيرات لأهل العلم في القديم والحديث يطلقون فيها وصف الحسن على بعض الأحاديث، فإذا ما المقصود بالحديث الحسن؟ هذه مشكلة كانت موجودة في التعامل مع كلام الترمذي، لأن الترمذي هو أكثر من وصف بعض الأحاديث بالحسن، ثم بعد ذلك جاء الخطابي وصار له كلام في الحديث الحسن، ثم جاء ابن الجوزي وصار له كلام فيه، ثم جاء ابن الصلاح وصار له كلام. فهناك على الأقل 4 إطلاقات، إطلاق الترمذي وإطلاق الخطابي وإطلاق ابن الجوزي وإطلاق ابن الصلاح لا تلاقي بينها تقريبا، اللهم إلا هناك شيء من الربط بين كلام ابن الصلاح في الحديث الحسن لغيره وبين كلام الترمذي يأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن هذه التعبيرات لا تكاد تتلاقى، فإذا هناك مشكلة في ما يسمى بالحديث الحسن. هذا التعبير الذي شاع عندنا ونعرفه في الكتب المبتدئة من أن الحديث الحسن هو تعريفه، أو تعريف الحديث الحسن هو تعريف الحديث الصحيح، إلا أن الضبط خف في راويه، في راوي الحديث الحسن، هذا عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، ولا يشترط أن يكون هذا هو مراد الأئمة الذين وصفوا الأحاديث بالحسن من الأئمة السابقين. أنا أريد أن نتهيأ بهذا التمهيد لإن شاء الله تعالى الدرس القادم إن أحيانا الله، والآن جاء وقت الأذان. ها؟ طيب، نتوقف عند هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في درس البلوغ، تفضل أخ إبراهيم بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة، أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري.
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الأول لفظه يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه فيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا في أحد رواياته. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. هذا أحد ألفاظ البخاري رحمه الله، وبوب عليه البخاري بقوله: باب من جر إزاره من غير خيلاء. وأورد البخاري رحمه الله أيضا في هذا الباب حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: خسفت الشمس ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد فصلى، إلى آخر الحديث في وصف صلاة الكسوف. وجاء الحديث أيضا بلفظ الآتي وهو عند البخاري ومسلم، جاء من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. والبطر والخيلاء بمعنى واحد. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث التي تتعلق بأدب المسلم في لباسه، ولكن نجد أنه ورد في هذا المعنى أيضا بعض الأحاديث الأخرى، وأصبح هناك قضية تناقش عند أهل العلم في محاولة فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيلاء، بمعنى أن بعض أهل العلم قال إن من جر ثوبه من غير خيلاء فهذا لا يدخل في هذا الوعيد، ومن جره خيلاء يعني تكبرا وتبخترا كما يصنع المترفون فهذا هو الذي يشمله هذا الوعيد. ولذلك قد يوجد بعض الناس الذين يسبلون أزرهم ثيابهم وغير ذلك من اللباس إلى ما أسفل من الكعبين، وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الأخرى أن إزرة المؤمن من أنصاف ساقيه إلى الكعبين، ولا حظ للكعبين في الإزار. فالإزرة ينبغي أن تكون إلى منتصف الساق، هذا هو الأفضل، لكن لا حرج أن يرخي الإنسان إلى أعلى الكعب. أما أسفل أعلى الكعب فكلما ارتخى الإزار إلى أسفل من ذلك فإنه يخشى عليه من هذا الوعيد المذكور في هذه الأحاديث. والنصوص أيها الإخوة كما رأينا شديدة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، ونسأل الله العافية، يعني هذا فيه تهديد ووعيد شديد. فالذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ويوم القيامة ولا يزكيهم هؤلاء لهم عذاب أليم، كما جاء في آية سورة البقرة وآية سورة آل عمران. وكون عليه الصلاة والسلام قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، لا يهدد بالنار إلا في شيء كبير. ولذلك الأئمة الذين ألفوا في الكبائر كالذهبي أو الهيتمي غيرهم جعلوا هذه المعصية من كبائر الذنوب، وهي إسبال الإزار. هذه من كبائر الذنوب لأنه متهدد عليها ومتوعد بالنار وبعدم نظر الله جل وعلا إليه يوم القيامة، وهذا يعني شدة التهديد والوعيد. لكن خلاف أهل العلم في هذه القضية في مسألة الخيلاء هذا هو الذي ينبغي أن يبين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن أحد شقي ثوبه يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست مما يصنع ذلك الخيلاء. طيب إذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما استدام هذا الفعل، وإنما يقول يسترخي يعني من حاله، ما قال أنا الذي أرخيه، وإنما يسترخي. ونحن نعلم أننا في الحج حينما نكون لابسين للأزر نجد أن الإزار يسترخي إلا أن تتعاهده، فربما كنت تمشي وفي يدك شيء وأنت مشغول غافل فيسترخي إزارك وأنت لا تشعر. فهل إذا استرخى ووصل إلى الكعب أو نزل على الكعب نزل عن الكعب تكون متهددا ومتوعدا بهذا التهديد والوعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، الذي يصنع هذا بهذه الصفة يعني يسترخي الإزار من تلقاء نفسه إلا يتعاهده هذا ليس من الخيلاء. لكن المشكلة فيما شاء الله على أولئك اللي يجون للخياط، يأتي الخياط ويخليه ما شاء الله يأخذ المتر ويمشي، يقوله لا لا نزل بعد شوي، يقوله نزل شوي وما شاء الله، ويقول أنا ما أسوي خيلاء. طيب وش الضابط الخيلاء؟ أنت تزكي نفسك أنك لست من أهل الخيلاء، لماذا تصنع هذا إذن؟ ماذا تريد بإرخائك الثوب إلى هذا الحد؟ ماذا تريد؟ التجمل، سواء سميته تجملا أو سميناه خيلاء، فالأسماء لا تغير من الحقائق شيئا. سميناها خمرا أو سميناها مشروبات روحية، إذا سميناها مشروبات روحية يعني حلال؟ لا، الحرام حرام. يعني العبرة بالمقاصد والأمور بحقائقها وليست التسميات مما يغير من الحقائق شيئا. ثم إن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الإسراف من المخيلة، الإسبال من المخيلة، الإسبال من المخيلة يعني ذات الإسبال، يعني من تعمد الإسبال فهذا من الخيلاء في حد ذاته. إذا نحن ننبه أيها الإخوة على خطورة هذا الفهم الأعوج الذي يجعل بعض الناس يستبيحون حرمات الله وتصبح الأمور لا ضابط لها، يجعل الواحد منهم ثوبه أسفل من الكعبين وهو متهدد ومتوعد بهذه النصوص الشرعية، ومع ذلك يزكي نفسه ويرى نفسه فوق ويقول لست أصنع ذلك خيلاء. طيب إذن ما قيمة هذه النصوص؟ من الذي سيقول إنني أصنع ذلك خيلاء؟ إذن أصبحت هذه الأدلة الكثيرة لا معنى لها في مثل هذه الحال. فينبغي أن يتنبه من كان يفهم هذا الفهم إلى أنه مخطئ في فهمه، وأن الإسبال في حد ذاته هو من المخيلة. ثم إن مثل هذا الحديث إنما يختص حكمه بالرجال ولا يشمل النساء، لأنه كما جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث قالت أم سلمة، لأن رأت الأمر عظيما، قالت يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن، يعني باسترخاء الثوب الذي يؤدي إلى ستر المرأة، لأن مبنى أمر المرأة على الستر. فاستفسرت أم سلمة وحق لها أن تستفسر، يا رسول الله ما تصنع النساء بذيولهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام يرخين شبرا. لكن هذا الشبر من أين؟ هل هو من منتصف الساق أو من الكعب أو من ملامسة الثوب للأرض؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه من الكعب، هذا الذي يظهر أنه من الكعب ترخي شبرا. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها رأت ذلك قليلا. سبحان الله، انظروا يا إخوان إلى الفرق بين نساء ذلك العصر وبين نساء هذا العصر. الآن ما شاء الله النساء عن ماذا يسألنا؟ الآن القدم راحت، انتهى أمرها والله المستعان، إلا ما قل وندر، لكن الآن يسألون عما فوق ذلك. وأصبحنا يعني يسألنا عن إبداء الساق، وهل يجوز إلى الفخذ عند المحارم وعند النساء. ومن المعلوم أنها إذا أبدته عند المحارم وعند النساء ما يبقى إلا شيء خفيف، بعد ذلك تلبسه، يعني لا بأس تلبسه، وتلبس عباية فوقه، وبعدين العباية ما شاء الله تنفتح، وممكن بعد هي تتعمد ما شاء الله علشان يرى بياض ساقها وأمام الرجال. يا أخوان سد ذرائع مسألة من المسائل المهمة عند أهل العلم. يا أخوان أنا والله أناشد إخواننا الذين يفتون، نقول اتقوا الله في الأمة، العالم كالطبيب. يا أخوان قاعدة سد ذرائع هذه التي تغيظ العلمانيين فعلوها، دعوها تأكل قلوبهم، صبوا عليها أسيد على قلوبهم، خلوها تأكلها، ثم ماذا يعني؟ هم يغيظهم قاعدة مسألة سد الذرائع هذه، أو يعني يطيرون إذا ذكرت، مع العلم أنها قاعدة مقبولة عند جميع الأمم، الكافر والمسلم. الأطباء يعملون قاعدة سد الذرائع. خذوا مثالا عن هذا الحجر الصحي. لماذا يمارس الحجر الصحي؟ كيف تحجر على يعني مثلا هذا الذي مثلا يصاب مثلا بالعنقس، لماذا تمنع من مخالطة الطلاب؟ خشية أن تنتقل العدوى. طيب ما هو موجود بين إخوانه وما انتقلت العدوى؟ صحيح يعني قد لا تنتقل، قد يكون هناك نسبة مئوية بعدم انتقال العدوى، ولكن خوفا. طيب يا أخي هذا الخوف اللي عندك تخاف على صحة الناس، حنا نخاف أيضا على أديانهم، أيضا ينبغي أن يكون هذا الخوف موجودا عندنا، يعني يكون موجودا عند أهل العلم خوفا على أديان الناس. يعني المرأة التي والله تريد أن ترفع الثوب عن الساق أمام المحارم وأمام النساء، وأن تعرف أن هذا إذا استمرأته النساء جاء ما بعده، يا أخي اتق الله في الأمة، أنت طبيب، أنت مربي، أنت مؤدب، احمل النساء، احمل الأمة، احمل الناس على معالي الأمور، على مكارم الأخلاق. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا، وما تكتفي بهذا، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامهن، كيف تنكشف وهي قد استرقى الثوب شبرا؟ من أسألكم بالله، من النساء الآن ترخي شبرا؟ يوجد عمكم رأيتم رأى ترخي شبرا؟ قالت إذا تنكشف أقدامهن، ما قالت ساقها، لا أقدامهن، كيف تنكشف؟ إذا مشت، يعني الخطوة هذه سيذهب معها الثوب حتى ينكشف، ربما ينكشف جزء من القدم أو ربما القدم كله، وهذا أمر مستقر عندهم أنه ممنوع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يرخين شبرا لا يزدن على ذلك. سبحان الله. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النساء من هذا الحكم، الحكم شوف الذي فيه هذا التغليظ، لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيلا، ما أسفل من الكعبين ففي النار. استثنيت النساء لماذا؟ لأجل قضية الستر، استثنينا من هذا الحكم. وليس هذا فقط، بل سيترتب على هذا مفسدة أخرى، تدرون ما هي؟ إيش رأيكم؟ وش بينبني على إرخاء المرأة ثوبها شبرا أو ذراعا؟ ماذا سينبني عليه؟ أحسنتم، مناقاة النجاسة. قد يكون في الشارع شيء من النجاسة فتصيب الثوب. طيب ماذا ستصنع المرأة؟ أفرضوا أنها ذاهبة للمسجد، ستصلي في المسجد ومرت بالنجاسة. هنا لاحظوا أيضا بما أن النجاسة أمرها شديد ولا بد أن تطهر بالماء، لكن مع ذلك لأن مبنى أمر النساء على الستر خفف أيضا في حقهن في هذه الحال في أمر النجاسة، فقال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يعني التراب. يا أخوان هذا لا يكون إلا في أمور عظيمة ينبغي لأهل العلم أن يراعوا مثل هذا، ومثل ما قلت هم مربون، هم أطباء، أطباء القلوب، أطباء الأرواح. نريد ثلة من أهل العلم يحون هذا الفقه الذي كان عند السلف الصالح. ثم أيضا حتى مسألة انكشاف القدم، سألتكم بالله وأسأل من هذا المنبر كل من يسمع مثل هذا الصوت من نساء الأمة الإسلامية في سائر أنحاء العالم الإسلامي، أيما أولى بالستر، القدم أو الوجه؟ امرأة ينكشف قدمها يعاملها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة ويرد في حقها هذا النص، ويأتي من يأتي بكل استرخاء وبكل طمأنينة بال، والمسألة خلافية والجمهور على جواز كشف الوجه وأنتم متشددون، أنتم يا أخي أين الورع؟ أين البحث؟ ابحث المسألة أولا، تجرد للحق، تناولها وأنت متجرد، لا تأخذ أقوال الرجال هكذا. انظر في كتب أهل العلم، انظر أقوالهم، لا يغرك من يأتي في منبر إعلامي سخر لهذا الهدف ويقول الجمهور كذا. الدعاوى ما لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. بإمكاني أقول ما في شيء اسمه طب، كل الأطباء هؤلاء يعني يكذبون عليكم، سيقبل قولي؟ لكن المشكلة الناس يعتنون بأجسامهم، يعتنون بدنياهم، أما الدين وللأسف يؤخذ عن كل أحد. ينبغي أن تتناول هذه القضايا بفهم ووعي وإدراك، فيا لله العجب، تعامل المرأة في قدمها هذه المعاملة ويقال لها في هذا الوجه الذي هو مثار الفتنة، أبدا ليس فيه بس ويمكن خلع الحجاب عن الوجه، جرأة. على كل حال حديث ابن عمر هذا بالحقيقة يحتاج إلى وقفات في ما تضمنه ورواياته وطرقه، لكن الموقف قد لا يعني يسعفنا في الاسترسال فيه. كم بقي من الوقت يقول؟ طيب لعلنا يعني نمشي في الحديث الآتي، لعلنا ننهي الحديث وهي سهلة إن شاء الله تعالى. حديث ابن عمر الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا الحديث أيضا يتعلق بهذا الأدب في الأكل باليمين والشرب باليمين، وفي هذا عدة أحاديث في الحقيقة، من جملتها حديث جابر رضي الله تعالى عنه وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، فهذا يتفق مع حديث ابن عمر هذا. لكن فيه حديث مهم جدا يفيدنا في فقه هذا الحديث كما وعدتكم سابقا، وهو حديث سلمة بن الأكوع الذي في صحيح مسلم، وهو أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم والمائدة موضوعة، فأكل هذا الرجل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده، نسأل الله العافية. هذا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يأكل بشماله استفاد منه عدد من أهل العلم فائدة، وهي أن هذا لا يكون إلا في أمر واجب، وكون هذا الحديث من أحاديث الآداب إلا أن فيه قرينة، مثل ما قلنا في حديث ابن عمر السابق قرينة وهي التهديد والوعيد بهذه الصفة، وهذا لا يكون إلا في أمر عظيم، فلا يقال أن هذا من أحاديث الآداب وإن الإسبال مكروه فقط، لا، بل الإسبال محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب كما ذكرت لكم عن الذهبي وعن الهيتمي. وهذا الحديث أيضا فيه هذه القرينة, كون النبي عليه الصلاة والسلام دعا على هذا الرجل, وهذا لا يمكن أن يكون في أمر مكروه. لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل هذا الرجل مثل هذه المعاملة في أمر مكروه. كذلك أيضا اقتران الحكم بصفة الشيطان بأن الشيطان يأكل بشماله, فهذا أيضا يدل على أن هذا فعل محرم وهو الأكل بالشمال, وهذا هو القول الراجح الذي تؤيده هذه النصوص. وإلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم كالإمام الشافعي وغيره. بعض أهل العلم قالوا إنه مكروه, حاولوا أو يتأولوا مثل هذه الأحاديث, لكن الدلالة واضحة مثل ما قلت لكم من حديث سلمة بن الأكوع أو من حديث ابن عمر وحديث جابر في أن الشيطان يأكل بشماله. ثم إن هذه الصفة كون الشيطان يأكل بشماله, بعضهم ذهب أيضا يتأول مثل هذا وقال إن المقصود إن أولياء الشيطان أو الذين يستجيبون للشيطان هم الذين يأكلون بشمالهم. يا أخوان سبحان الله, لا داعي لمثل هذا التأويل. التأويل وهو صرف النص عن ظاهره أو صرف اللفظ عن ظاهره, هذا لا يجوز أن يصار إليه إلا إذا تعذر من كل وجه أن يحمل اللفظ على ظاهره. وما الذي يمنع أن يكون الشيطان يأكل؟ هل فيه ما يمنع؟ أبدا, الشيطان يأكل ويشرب, كل هذه دلت عليها النصوص الشرعية. فإذا الشيطان يأكل ولكنه يأكل بشماله, فمن أكل بشماله فهو متشبه بالشيطان, نسأل الله العافية. فعلى كل حال يستفاد من هذا حرمة الأكل والشرب بالشمال. بالنسبة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الأخير, كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة, هذا علقه البخاري كما أشار إليه المصنف, لكن المصنف قال إن أبا داود أخرجه, وأبو داود لم يروي هذا الحديث, ولكن هو موجود عند النسائي وعند ابن ماجه كما أشار المحقق من كان عنده الطبعة المحققة. البخاري رحمه الله علق هذا الحديث, نعم, وعلق معه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف ومخيلة. وهذا وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح. وهذا يتفق, يعني هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب أثر ابن عباس يتفق مع الآية القرآنية وهي قوله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فنعم كل ما شئت والبس ما شئت لكن من غير سرف, فيه إضافة هنا ولا مخيلة أي من غير خيلاء, والخيلاء والسرف فيهما ترابط أو بينهما ترابط. فالشاهد أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل المباحات لكن في الحدود التي لا تلحق الضرر لا بدينه ولا ببدنه. نعم الأكل مباح, لكن إذا جاوز الأكل الحد ووصل إلى السرف فإنه يمكن أن يضر بالبدن. ولذلك دوما كل شيء يتناول باعتدال, وهذا نقوله أيضا فيما يتعلق ببعض المباحات مثل استخدام النساء للدف. بعض الناس يعني يمكن يستخدم عقله في مثل هذه القضايا ويقول ما دام يعني أن الدف مباح للنساء في الأعراس وفي الأعياد وفي يعني بعض الأسباب الأخرى كقدوم الغائب ونحو ذلك مما دلت عليه الأدلة الشرعية, ألا يمكن أيضا أن نوسع الدائرة شوي؟ يقول ولا ممكن توسع الدائرة إلى أن تجعل حياتك كلها حياة رجس وطنطنة, ها, وخلك أمة لا هي غارقة في الشهوات والملذات والأعدى ما شاء الله, ها, يلعبون بنا ويأخذون أراضينا ويأخذون مقدراتنا ويلعبون بأدياننا وحنا أمة أغرقها اللهو والملذات. كل هذا يمكن يكون, لكن هذه حياة أمة جادة؟ ونقول لهم يا أخي الأكل مباح ولا ما هو مباح؟ يقول مباح. أقول الأكل يمكن أن يكون محرما في بعض الأحيان إذا كنت ستسرف في هذا الأكل إلا حد أنه يضر ببدنك. فهذا استخدام النساء للدف وما إلى ذلك ومثل الملح في الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة. ليس المقصود أن نكون أمة خلاص مسرفة في استخدام مثل هذه الآلات, وإنما كل شيء يكون بقدره. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.